بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها في الأحاديث التي شرحها وبين مراد الإمام منها ووضحها الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في شرحه الشهير بفتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله تعالى. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه الباب التاسع: باب حلاوة الإيمان.
نعم، في النسخة عندك، في النسخة عندكم باب ولا باب؟ باب
تنوين، لكن
باب حلاوة الإيمان يعني مضاف. نعم، ومضاف إليه. والنسخة التي عندك يا عبد العزيز،
نعم،
باب بالتنوين.
نعم،
ليس كذلك؟
لا، ما مشكل يا شيخ، بس دائما نقول منور.
طيب، ماذا قال الحافظ؟
نعم، نقرأ الحديث أول شيء. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار.
نعم، هذا الباب أراد أن يبين فيه أن المحبة من علامات الإيمان، لا سيما المحبة المكتسبة والتي يرجى بها طاعة الله ورسوله والمؤاخاة بين المسلمين والموالاة بين أفراد الأمة الإسلامية، فإنها من علامات الإيمان ومن دلائل الإيمان. فقال: باب. هكذا ظاهر الرواية أنها بالتنوين، وفي بعض الروايات أن الباب مضاف إلى ما بعده، باب حلاوة الإيمان، فأضيف الباب إلى حلاوة الإيمان التي هي ثمرته ونتائجه، وأنها تكتسب بالمحبة بين أفراد الأمة. ومن حيث الرواية فإن الحافظ ابن حجر رحمه الله اعتاد أن يضبط ذلك من خلاف أو من ذكر اختلاف الرواة، رواة الكتاب، لا سيما الرواة عن أبي ذر، أو أن رواة الذين أخذ عنهم أبو ذر، لأنه عني بضبط ما نقلوه. نعم، اقرأ.
الشيخ حفظك الله، هذا التنويه هذه رواية باب في كذا، باب في كذا، هذا باب يكون تنويه إذا جمع يكون باب في كذا.
هو إذا قيل باب التنوين كما يقولون عوض أما عن الإضافة وعما يأتي بعده، وظاهره أن هذا الباب يتبع الباب السابق في جملته ومعانيه، فكأنه يلحق به. وأما إذا أضيف فالإضافة تبين المراد وتوضح لماذا أورد هذا الباب. نعم.
ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه لهذا الباب: وثم أجوبة أخرى منها دعوة.
هذه الجملة بدأ الحافظ ابن حجر بالكلام على مسألة من مسائل هذا الحديث، وهي قوله: ومن يعصيهما، وقوله الله، وقوله كنت، ايش العبارة؟ سواهما، حيث جمع بين الضميرين
أن
يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فجمعه بين الضميرين، الضمير العائد على لفظ الجلالة والضمير العائد على النبي عليه الصلاة والسلام، أورد في ذلك أن هذا من الأشياء من المسائل التي فيها إشكال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وخطب بين يديه وقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوي أو فقد غوى. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: بئس الخطيب أنت، لو قلت ومن يعصي الله ورسوله، يعني أن تفرق بينهما في الضمير وتأتي بلفظ كل واحد منهما على حدة. هذا أصل المسألة، لكنه ذكر في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما هنا: لا، إيش العبارة؟
الناس أن يكون الله ورسوله
أن يكون الله ورسوله أحب
إليه
مما سواهما حيث جمع بينهما. فكيف يسوء للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بينهما وقد أنكر على الأعرابي هذا الجمع؟ وذكر أجوبة للخلوص من هذا الإشكال أوردها في آخر ما تكلمنا عنه في درس البارحة، وحبذا لو أعدت ذكرها
طيب
لنستعرضها في هذا الدرس ولنبين مجموع ما أورده الحافظ ابن حجر رحمه الله. نعم.
قال: وفيه دليل على أنه لا بأس بهذه التثنية،
يعني هذا الحديث يدل على أنه لا بأس بهذه التثنية لأن النبي هو الذي قالها. نعم.
وأما قوله للذي خطب فقال: ومن يعصهما بئس الخطيب أنت، فليس من هذا، لأن المراد في الخطب الإيضاح.
قال: لأن المراد في الخطب الإيضاح والتفصيل، فأن يقول: ومن يعصي الله ورسوله ولا يجمعهما، لأن الجمع بينهما يؤدي إلى التسوية. لكن هنا في قوله في هذا الحديث أحب إليه مما سواهما لا يدل على أنه جمع بينهما ونزلهما منزلة واحدة، بل إن لكل واحد منهما منزلته، فمحبة الله تختلف عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن محبة الله تعبد، ومحبة الله خضوع وتذلل، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم اتباع وتأسي، فيظهر الفرق بينهما ولو ذكر بالضمير الواحد. نعم.
وأما هنا فالمراد الإيجاز في اللفظ ليحفظ،
يعني هنا لما كان الحديث الغرض منه أن يحفظ فذكرهما بالإيجاز وبالاختصار ساغ له أن يجمع بينهما، هذا أحد الأجوبة. نعم.
ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قاله في موضع آخر قال: ومن يعصهما فلا يضر إلا نفسه،
يعني هذا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كرره حتى في قوله ومن يعصهما في نفس الحديث والمعنى الذي قاله الخطيب، لكن يختلف القائل، فالنبي عليه الصلاة والسلام قاله على هذا المعنى بخلاف الخطيب، فإنه لما قاله فهم منه أنه يسوي بين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
واعترض بأن هذا الحديث إنما ورد أيضا في حديث خطبة النكاح،
يعني أيضا هذا الحديث نفسه من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوي، أو فإنه لا يضر إلا نفسه. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما في حديث آخر إلا وفي حديث خطبة النكاح. نعم. ودل ذلك على أن هذا الأمر سائغ وجائز، والنهي محمول على افتراضي أنه صادر من غير من يعرف الله ورسوله. نعم.
وأجيب بأن المقصود في خطبة النكاح أيضا الإيجاز فلا نقض.
نعم.
وثم أجوبة أخرى منها دعوة الترجيح.
وثم أجوبة أخرى يعني أجاب بها الفقهاء ورجحوا جواز الكلام بهذا لتكرره عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الإنكار فلم يرد إلا مرة واحدة. قالوا وما تكرر وورد أكثر من مرة هو أرجح وأصوب مما انفرد أو مما جاء مفردا. نعم.
منها دعوة الترجيح فيكون حيز المنع أولى لأنه عام،
وبعضهم رجح حيز المنع يعني رجح المنع وجعل المنع مقدم على الجواز. قالوا لأن هذا المنع عام والجواز خاص، وإذا تعارض الكلام بين العام والخاص يقدم العام على الخاص، فالأصل أنه لا يجوز أن يجمع بينهما. نعم.
والآخر يحتمل الخصوصية،
وبعضهم رجح بأن هذا من الخاص وهو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأن الأحاديث التي جاءت ومن يعصيهما جاءت من لفظ النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان جهة مأمونة جاز له أن يفعل ذلك وهو من خصائصه، ولا يجوز لغيره أن يفعل ذلك لأنه ليس له هذا المعنى وهذا الفهم الذي أدركه النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يدركه غيره. نعم.
ولأنه ناقل والآخر مبني على الأصل.
ولأنه ناقل يعني نقلوا هذا الكلام عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأما رواية الخطيب فلما جاءت على أصل المنع بقيت على عمومها. نعم.
ولأنه قول والآخر فعل.
في قوله ولأنه قول، في قوله
من يعصيهما
في أحب إليه مما سواهما، لكن في قوله الخطيب ومن يعصي الله ورسوله ومن يعصيهما
فلا يضر إلا نفسه
ومن يعصيهما فقد غوي. قال إن اللفظ الأولى قول وهذه اللفظ فعل، ولذلك أجيزت في اللفظة الأولى ولم تجز في اللفظة الثانية. كل هذه مرجحات ساقها بعض أهل العلم في هذه الرواية، والغرض منها هو إثبات التفريق بين قول النبي عليه الصلاة والسلام وقول غيره. نعم.
ورد بأن احتمال التخصيص في القول أيضا حاصل بكل قول، ليس فيه صيغة عموم أصلا،
يعني ليس خاصا وعاما، وإنما هو قول وفعل، فيشمل يشمله النهي كما يشمل فعل الخطيب.
ومنها دعوى أنه من الخصائص،
وهذه دعوى أنه من الخصائص، وهذه تذكرنا بقاعدة كان قد وضعها بعض أهل العلم وأكثر من ذكرها الإمام الشوكاني رحمه الله في شرحه لكتاب المنتقى، من أنه إذا جاء أمر ونهي بصيغة واحدة وبمعنى واحد، وأن أحد هذين الأمرين صادر من النبي صلى الله عليه وسلم والآخر صادر من غيره، فالواجب علينا أن نحمل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم على أنه من خصائصه، يعني الأشياء التي تخصه، ومن الأشياء التي ينفرد بها ولا يسوغ لغيره أن يتابعه أو أن يحاكيه فيها، هذا معنى أنها من الخصائص. يعني أن للنبي عليه الصلاة والسلام أن يقول كما قال هنا، فكما قال هنا أحب إليه مما سواهما، لكن لا يسوغ لغير النبي عليه الصلاة والسلام أن يحكي هذا القول، بل لا بد أن يفرق بينهما. نعم.
فيمتنع من غير النبي
فيمتنع يعني قوله
من غير
النبي عليه الصلاة والسلام، ويختص النبي صلى الله عليه وسلم بقوله، يعني يباح له.
فيمتنع من غير النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمتنع منه، لأن غيره إذا جمع أوهم إطلاقه التسوية.
نعم، غير النبي إذا جمع بين الضميرين، الضمير العائد على الله جل وعلا والضمير العائد على نبيه صلى الله عليه وسلم، يتوهم الناس أنه يسوي الحكم بينهما، وهذا لا يسوغ للمفارقة بينما يخص الله جل وعلا من الصفات والخصائص وما يخص النبي صلى الله عليه وسلم من الصفات والخصائص. نعم.
بخلافه هو فإن منصبه لا يطلق،
يعني بخلاف النبي عليه الصلاة والسلام لما يقول هذا، فمن هنا نفهم أنه عندما يقول ذلك هو يقصد التمييز والتفصيل بين هاتين الخصوصيتين. نعم.
فإن منصبه لا يتطرق إليه إيهام ذلك، وإلى هذا مال ابن عبد السلام،
والظاهر أن المراد بابن عبد السلام يعني العز بن عبد السلام الإمام المشهور سلطان العلماء. نعم.
ومنها دعوة التفرقة بوجه آخر،
هذا من وجوه الجمع أيضا، دعوة التفرقة بماذا؟ نعم
بوجه التفرقة، بوجه آخر، دعوة التفرقة بوجه آخر.
ما هي ما هو الوجه؟ ما ذكر
هو إلا وهو أن كلامه صلى الله عليه وسلم هنا جملة واحدة، فلا يحسن إقامة الظاهر فيها مقام المضمر.
نعم، في قوله هو أن يحب الله، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، حيث جاءت في كلمة واحدة. وهذا يختلف عن قول الخطيب ومن يعصيهما فقد غوي، حيث جاءت في أكثر من كلمة، فتلك توهم التسوية، بخلاف ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام فيدل على التفرقة بين مقامي الله ومقام نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم.
وكلام الذي خطب جملتان لا يكره إقامة الظاهر فيهما مقام المضمر.
نعم، ولذلك يحتمل التسوية.
وتعقب هذا بأنه لا يلزم من كونه لا يكره إقامة الظاهر فيهما مقام المضمر أن يكره إقامة المضمر فيهما مقام الظاهر.
نعم، يعني هذه المسألة حسب الفهم والإدراك قد تحتمل هذا الاحتمال، وهو أن يقيم في الظاهر، أن يقيم الظاهر مقام المضمر لا العكس، فعندئذ يختلف ويفترق الحكم بين الظاهر والمضمر. نعم،
فما وجه الرد على الخطيب مع أنه هو صلى الله عليه وسلم جمع كما تقدم؟
نعم،
ويجاب بأن قصة الخطيب كما قلنا ليس فيها صيغة عموم،
يعني هي واقعة عين.
نعم
نعم،
بل هي واقعة عين، فيحتمل أن يكون في ذلك المجلس من يخشى عليه توهم التسوية كما يعني تقدم،
يعني في المجلس الذي قاله من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما، هناك أناس كانوا غير مسلمين وكانوا غير مدركين، فيفهمون التسوية بين الضمير العائد لله وبين الضمير العائد إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فلما كان هذا الأمر محتمل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وكرهه، وقال للخطيب بئس الخطيب أنت، لكن لما قاله عليه الصلاة والسلام إنما قاله في مجتمع كله يحس ويدرك بالفرق بين منزلة الله جل وعلا ومنزلة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيدركون مراد النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يكون حرجا في القول، والله أعلم. نعم.
قال: ومن محاسن الأجوبة في الجمع بين حديث الباب وقصة الخطيب أن تثنية الضمير هنا للإيماء إلى أن المعتبر،
أن تثنية الضمير هنا
للإيماء،
للإيماء يعني للإشارة،
إلى أن المعتبر هو المجموع.
إلى أن المعتبر هو المجموع، يعني تشير هذه العبارة تشير إلى أن المطلوب منا معشر المسلمين أن نجمع بين طاعة الله وطاعة رسوله. نعم، الإيماء إلى والإشارة إلى الجمع بين
المحبتين،
المحبتين أو الطاعتين المؤدية إلى محبة الله ورسوله.
ومن محاسن الأجوبة في الجمع بين حديث الباب وقصة الخطيب أن تثنية الضمير هنا للإيماء إلى المعتبر، وهو المجموع المركب من المحبتين.
هذا المطلوب من الناس،
لا كل واحدة منهما، فإنها وحدها لاغية،
يعني هي الأصل أن كل واحدة مطلوبة، لكنها لا تؤدي لوحدها إلى المراد المطلوب من المجموع. فالمطلوب من المجموع أوقع في الإيمان من انفراد كل واحد منهما. نعم،
فإنها وحدها لاغية إذ لم ترتبط بالأخرى.
نعم،
إذا لم ترتبط بالأخرى، فمن يدعي حب الله مثلا ولا يحب رسوله لا ينفعه ذلك. ويشير نعم. إليه قوله
تعالى ومن يدعي محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يحب الله أيضا لا ينفعه ذلك. بل المطلوب أن يحب الله ورسوله بمجموعهما. نعم،
ويشير إليه قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله،
حيث أثبت الله المحبة لهذا المدعي إذا جمع بينهما.
فأوقع متابعته مقتني،
فأوقع متابعته مكتنفة يعني بمحبة الله،
مكتنفة بين قطري محبة العباد ومحبة الله تعالى للعباد. وأما أمر الخطيب بالإفراد فلأن كل واحد من العصيانين مستقل باستلزام الغواية،
لأن هناك الجمع كان في المعصية ولم يكن في المحبة، والمعصية أثرها ظاهر لكل واحد منهما، فمن عصى الله ظهرت أثر معصيته، ومن عصى الرسول صلى الله عليه وسلم ظهرت أثر معصيته. ولذلك كره أن يجمع بينهما حتى لا يقال إن المعاصي لا تؤثر إذا اجتمعت، لا تؤثر إلا إذا اجتمعت ولا تؤثر إذا انفردت، لكن المحبة كما مر بنا أنها تؤثر بمجموعهما كما تؤثر بمفردها. وهنا المعصية تؤثر بمجموعهما، ولا يمكن أن تقع واحدة دون الأخرى، لا يمكن أن نقول إنه يعصي الله ولا يعصي رسوله، لأن من عصى الله لزم منه معصية النبي صلى الله عليه وسلم، ومن عصى النبي صلى الله عليه وسلم كان من أظهر آثارها معصية الله جل وعلا. ولذلك لا يمكن أن تقع إحدى المعصيتين بعيدة عن الأخرى. نعم.
إذ العطف في تقدير التكرير والأصل استقلال كل من المعطوفين في الحكم.
الأصل في تكرير المعصيتين، من يعصي الله ومن يعصي الرسول، لأن هذا التكرار يدل على أن أثر هاتين المعصيتين يتأثر كل واحد منهما بالآخر. نعم.
ويشير إليه قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم،
فكرر الطاعة بين الله وبين الرسول، وإن لم يكررها مع أولي الأمر، لأن طاعة أولي الأمر تبعا لطاعة الله وطاعة الرسول، ولذلك ما احتاجت إلى التكرار، لكن احتاجت إلى التكرار في طاعة الله وطاعة رسوله لاستقلال كل من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فأعاد أطيعوا في الرسول ولم يعدوا في أولي الأمر، لأنهم لا استقلال لهم في الطاعة كاستقلال الرسول،
لأنه جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، جاءت الآيات مرة بعطف طاعة الرسول على طاعة الله، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ومرة جاءت باستقلال طاعة الرسول، من يطع الرسول فقد أطاع الله، فجاءت مستقلة، لكن طاعة أولي الأمر لم تأتي مستقلة، وإنما جاءت من باب التبع. نعم.
انتهى ملخصا من كلام البيضاوي والطيبي، ومنها أجوبة أخرى فيها تكلم.
هكذا عندكم في النسخ
فيها تكلم؟
أيوة.
أي نعم. أو تكلم
في نسخة تختلف عن كذا؟ هو بمراجعة النسخة مع نسخة المكتبة السلفية جاءت بنفس اللفظ، لكن يظهر لي والله أعلم أن فيها تصحيف أو تحريف، والظاهر أنها وفيها تكلف، لا تكلم، يعني فيها نوع من الصعوبة في تفسير تلك التخريجات والتوجيهات التي جاءت بها بعض أو فصلت بعض المعاني أو فسرت بعض المعاني هذا الإشكال الوارد في هذه المسألة. نعم. اقرأ.
إذن ومنها أجوبة أخرى فيها تكلف.
لا، اقرأها كما هي، لأن احنا ما قطعنا بالخطأ.
طيب.
فيها تكلم.
ومنها أجوبة أخرى فيها تكلم، منها أن المتكلم لا يدخل في عموم خطابه.
أن المتكلم لا يدخل في عموم خطابه.
هنا.
يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذه العبارة، يعني ليس هو داخل فيها. هذا معنى غير واضح. نعم، هذا معنى التكلم، التكلف. أيوة.
ومنها أن له أن يجمع بخلاف غيره.
أن له أن يجمع بخلاف غيره. طيب، هذا ما قلنا يرجع إلى الخصوصية، وأن هذا مما هو يعتبر من خصائص، من الخصائص للنبي عليه الصلاة والسلام، فيكون في ذلك أيضا نوع من الصعوبة والتكلف. نعم.
قوله وأن يحب المرء. قال يحيى ابن معاذ: حقيقة الحب في الله ألا يزيد بالبر،
ألا يزيد
بالبر ولا ينقص بالجفاء،
ألا يزيد بالبر، ألا يزيد بالبر.
نعم،
يعني محبة الله تبقى باقية على هيئة واحدة.
نعم،
لا تزيد بالبر ولا تنقص،
ولا ينقص بالجفاء،
تنقص بالجفاء. نعم.
قوله وأن يكره أن يعود في الكفر، زاد أبو نعيم في المستخرج من طريق زاد أبو نعيم
في كتاب المستخرج على الصحيح، يعني
من طريق الحسن بن سفيان عن محمد بن المثنى شيخ المصنف بعد إذ أنقذه الله منه.
نعم،
وكذا هو في
يعني طريق زاد هذه العبارة ولم تجد ترد في كتاب الإمام البخاري.
أيوة،
لكنها لما رويت عن طريق شيخه دلت على أنها مقصودة ومرادة.
وكذا هو في طريق أخرى للمصنف، والإنقاذ أعم من أن يكون بالعصمة،
أن ينقذ في تفسير معنى أن ينقذه الله من النار.
إذ أنقذه الله،
قال الإنقاذ هو،
والإنقاذ أعم من أن يكون بالعصمة منه ابتداء،
أن يكون بالعصمة من ابتداء بحيث لا يفعله ابتداء، أو أنه لو فعله يتخلص منه.
أيوه، بأن يولد على الإسلام ويستمر، أو بالإخراج من ظلمة الكفر إلى نور الإيمان
بعد أن يقع في ظلمة الجهل، كما وقع ذلك للصحابة رضوان الله عليهم. فإن كثيرا منهم كان قد وقع في الكفر ثم إن الله أنقذهم منه بأن أسلموا وتابوا ورجعوا، فكأنهم لم يفعلوا ذلك. وبالنسبة أيضا لأبناء غير الصحابة، لأبناء الصحابة الذين ولدوا على الإسلام، فإن الله أنقذهم من ذلك ابتداء حيث عصمهم من الوقوع في الشرك. نعم،
كما وقع لكثير من الصحابة. وعلى الأول فيحمل قوله يعود على معنى الصيرورة،
يعني فيصيروا ما دام أساسا ما دخلوا في الكفر يصيرهم الله مسلمين بإنقاذه لهم ابتداء،
بخلاف الثاني فإن العودة فيه على ظاهره،
يعني أن يتوبوا ويرجعوا.
فإن قيل فلما عد العود،
فلما عد العودة بإلى أو بفي،
ولم يعده بإلى،
عده بحرفي ولم يعده بحرفي إلى.
فالجواب
فلم يعده،
فلم
يعده إلى بحرفي إلى، يعني
أيه.
هذا من الـ يعني أن الفعل الأصل فيه أنه لازم يكتفي برفع الفاعل.
أيوه،
وإذا أراد له مفعولا يأتي إليه بحرف الجر، وحرف الجر المناسب هنا هل هو فيه ولا إلى؟
أيوه،
نلاحظ أنه عداه هنا بحرف فيه. أيوه، فيقول لماذا عداه بحرف فيه ولم يعده بحرف إلى؟ والعد وتعديته بحرف إلى أنسب في المعنى. هذه المشكلة التي أوردها، أو هذا السؤال الذي أورده الحافظ ابن حجر. نعم،
فإن قيل فلما عد العود بفي ولم يعد ولم يعده بإلى، فالجواب أنه ضمنه معنى الاستقرار،
أنه لما ضمنه معنى الاستقرار ناسب أن يعديه بالحرف إلى. نعم.
وكأنه قال يستقر فيه،
يعني سواء كان بعد التغيير أو دون حاجة إلى التغيير في العصمة، دون حاجة إلى التغيير، حيث أنشأهم وخلقهم ابتداء مسلمين. وأما من وقع منه الكفر ابتداء فغيرهم بعد أن أزال موجبات الكفر واستقروا على حال الإسلام. نعم.
ومثله قوله
ومثله قوله
تعالى وما يكون لنا أن نعود فيها،
يعني ما يكون لنا أن نعود الكفر بعد أن نجانا الله منه. نعم.
ثم قال تنبيه،
هذا يعني انتهت هذه القضية. ثم بدأت مسألة جديدة بقوله تنبيه.
قال هذا الإسناد كله بصريون، وأخرجه المصنف بعد ثلاثة أبواب من طريق شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه،
يعني كرره بنفس السند أو الإسناد البصري. نعم.
واستدل به على فضل من أكره على الكفر فترك البتة إلى أن قتل.
وهذه قضية يعني غير واضحة. يقول إن هذا الحديث استدل به أو استدل به أهل العلم على مسألة، وهي أن من أكره على الكفر بأن عذب وأوذي ورفض قبول الكفر، مع أن الكفر يعني عمله هنا من باب الرخصة وله أن يفعله، لأن الله يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذا أخذ بالرخصة، لكن لو لم يفعل ذلك ورفض وأصر على البقاء على الإيمان إلى أن قتل، هنا يقول إن الفقهاء استدلوا بهذا الحديث على أن فعله أفضل من فعل من أخذ بالرخصة. واضح؟ أقرأ العبارة من جديد.
قال واستدل به على فضل
واستدل به
على فضل من أكره على الكفر فترك البتة إلى أن قتل،
يعني فترك الأخذ بالرخصة البتة إلى أن قتل. نعم.
وأخرجه من هذا الوجه في الأدب في فضل الحب في الله،
يعني وهذا الحديث الذي أورده هنا أخرجه أيضا في كتاب الأدب من جامعه الصحيح، وهذه فائدة وتنبيه نبه إليه الحافظ ابن حجر. نعم.
نعم. ولفظه في هذه الرواية وحتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه.
هذه التي استنبط منها أن من أصر على البقاء على الإيمان ولم يأخذ بالرخصة أفضل ممن أخذ بالرخصة. نعم.
وهي أبلغ من لفظ حديث الباب، لأنه سوى فيه بين الأمرين.
حديث الباب إيش هو؟ ما هو
ثلاثة منكم؟
ها؟
باب حلاوة الإيمان
وأن لا يعود
نعم
إلى الكفر
وأن يكره
بعد أن أنقذه الله منه. لكن لفظة اللفظة الموجودة في كتاب الأدب
نعم
إيش هي؟
وحتى أن يقذف
وحتى أن يقذف في النار
أحب إليه,
أحب إليه
من أن يرجع
من أن
إلى
يرجع. فتلك اللفظة التي في كتاب الأدب يعني أكثر تصورا وتعبيرا عن هذه اللفظة التي جاءت في كتاب الإيمان. نعم.
لأنه سوى فيه بين الأمرين, وهنا جعل الوقوع في نار الدنيا أولى من الكفر الذي أنقذه الله بالخروج من نار الأخرى. وكذا رواه مسلم من هذا الوجه وصرح
يعني إذا ما دام النجاة من نار الآخرة محقق بالإصرار على الإيمان وعدم الأخذ بالرخصة من العذاب في من نار الدنيا, لذلك كان عذاب كان عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. نعم. إيش؟
الأخذ بالرخصة لا
يستوجب. لا, الأخذ بالرخصة لا, الأخذ بالرخصة يرفع عنه عذاب الآخرة لأن الله أذن له في ذلك. نعم.
وصرح النسائي في روايته والإسماعيلي بسماع قتادة له من أنس رضي الله عنه,
يعني فزال إشكال التدليس الذي عرف به قتادة. نعم.
والله الموفق.
نعم.
وأخرجه النسائي من طريق طلق بن حبيب عن أنس, وزاد في الخصلة الثانية ذكر البغض في الله ولفظه وأن يحب في الله ويبغض في الله.
نعم.
وقد تقدم للمصنف في ترجمته والحب في الله والبغض في الله من الإيمان,
يعني أن لفظة البغض وإن لم تذكر في هذه الرواية جاء ذكرها في روايات أخرى. نعم.
وكأنه أشار بذلك إلى هذه الرواية, والله أعلم.
إيش باقي؟ والله سبحانه وتعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد, والحمد لله رب العالمين.
جزاك الله خير.